حياتنا حكاية الأجداد
والأحفاد والأمجاد.
والأحفاد والأمجاد. والأحفاد والأمجاد.
صوتنا صوتكم.
صوتنا صوتكم.
والرأي رأيكم.
والرأي رأيكم.
إذاعة الرأي الفلسطينية.
إذاعة الرأي الفلسطينية.
98 FM.
98 FM.
98 FM.
ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الثانية مساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف نستهلها بالعناوين. وفد حماس بالقاهرة يناقش مع المخابرات المصرية أوضاع غزة والمصالحة، ومصر تعد بدراسة فتح معبر رفح. الصحة تحذر من مغبة استمرار إضراب عمال النظافة، ونفاد الوقود والنقل الخاص يعلق العمل بكرم أبو سالم ليومين. التشريع يشكل لجنة لبحث قضايا الذمم المالية، ومجلس الأمن الدولي يلتئم اليوم لبحث أوضاع قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن لقاء وفد حركته المتواجد بالقاهرة مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل تناول 4 ملفات بالبحث المعمق، وهي التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وملف المصالحة، إلى جانب العلاقة الثنائية على المستوى السياسي والأمني. المصالحة كان لها نصيب الأسد من البحث، ليس فقط في لقاءات المخابرات المصرية مع وفد حماس، بل أيضا مع وفد فتح، حيث ترى الأخيرة أن تمكين حكومة الوفاق يمثل حجر العثرة الأكبر في طريق المصالحة. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير.
رغم تعثر تنفيذ اتفاق المصالحة على أرض الواقع، إلا أن الجانب المصري مصر على إزالة كل العقبات التي تواجه طريق المصالحة، فبدأ بدعوة وفدي حماس وفتح إلى اجتماعات ثنائية مع المخابرات المصرية. عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية أكد أن اللقاء الذي جمع وفد حركته مع رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل ناقش قضايا الوضع الإنساني في غزة.
تحدثنا في هذا اللقاء في ملفات متعددة، بالإضافة للعلاقة الثنائية التي تربطنا كشعب بمصر الشقيقة وكحماس بالدولة المصرية. تحدثنا أولا عن ظروف قطاع غزة والآلام والصعاب التي يعانيها شعبنا الفلسطيني من بطالة وفقر وعوز وحصار وإغلاق، وما يتعرض له كل القطاعات في مقدمة الصحة وخريجينا وغير ذلك. أيضا ظروف إغلاق المعبر، معبر رفع على وجه الخصوص أمام الحاجات قطاع غزة.
الحية أكد أن حماس لمست خلال اللقاء جدية لدى الجانب المصري في إتمام المصالحة الفلسطينية واحترامها لحق الأخوة والجوار والقومية.
رأينا صدق في الروح القومية العالية والإحساس بالمسؤولية الكبيرة تجاه القضية الفلسطينية. أكد سيادة الوزير على الموقف الفلسطيني الثابت من القضية الفلسطينية ووقوف مصر دائما ومجددا بجانب الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الثابتة. ثم تحدث سيادة الوزير في موضوع المصالحة الذي تحدثنا فيه مطولا، ووجدنا روحا إيجابية عالية متجددة، وأن الأشقاء في مصر سيتابعون جهودهم.
رئيس وفد حركة فتح في القاهرة عزام الأحمد أكد أنه جرى خلال اللقاء مع وفد المخابرات الاتفاق على عودة الوفد الأمني إلى غزة ليتابع ويراقب الوضع عن كثب، زاعما أن حماس لم تمكن الحكومة في القطاع.
أستطيع أن أقول بملء فمي، حتى الآن تمكين الحكومة في غزة حماس لم تلتزم، قضايا شكلية فقط، أما عمليا حول الحكومة الموازية التي أعلنت حماس عن حلها بالإعلام، حقيقة ما زالت تتحكم بالوزارات وتمنع الوزراء من القيام بأعمالهم بشكل طبيعي وفق النظام والقانون. وأبرز قضية هي قضية أيضا عدم تسليم ملف جباية الرسوم والضرائب والواردات لحكومة الوفاق الوطني.
وبين تبادل الاتهامات يتفق الطرفان على استحالة العودة إلى المربع الأول واستمرار الحوار والنقاش وصولا إلى وحدة وطنية تتطلع إلى مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية. إلى هنا.
وفي ذات الإطار أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية أن حماس أكدت للجانب المصري على موقفها الرافض لأي مشاريع على حساب الحقوق الفلسطينية، خاصة فيما يعرف اليوم بصفقة القرن.
تحدثنا في ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولة تصفية أمام قرار صفقة ترامب أو قرار ترامب أو ما يشاع في هذا الجو، وتحدثنا بشكل واضح مفصل من جانبنا في حركة حماس، وتحدثنا عن موقفنا أننا لن نقبل ولن نسمح بأن تكون الإدارة الأمريكية تفرض على شعبنا الفلسطيني ما يتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني، ورفضنا المطلق لكل هذه المشاريع التي تقوم.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس ومسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد عقب لقائه رئيس المخابرات المصري عباس كامل في القاهرة، قال إن الجانب المصري وعد بحل قضية معبر رفح بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الشرعية.
ناقشنا موضوع معبر رفح بكل جوانبه، والسيد الوزير عباس كامل وعد قال تحل قريبا قضية المعبر بشكل كامل، إلى أن تحل بشكل كامل وطبيعي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الشرعية الفلسطينية، هيئة المعابر التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل أن وفد حركته المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة لم يناقش ما يعرف بالخطة باء مع تيار النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان كبديل لاتفاق المصالحة. وقال البردويل أن الاجتماع الذي عقد بين شخصيات محسوبة على دحلان برئاسة سمير مشهراوي ووفد حماس برئاسة هنية يأتي في سياق العلاقة التي بنيت قبل فترة ويهدف إلى تخفيف الوضع الإنساني في غزة. وأضاف أنه لا توجد لدى حماس خطة باء لعقد اتفاق مصالحة آخر مع دحلان حال فشلت المصالحة مع حركة فتح. وحول مسألة تأمين الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل إنها قضية جرى التوافق عليها في وقت سابق باعتبار أن الأمر مصلحة مشتركة حتى لا يحدث أي خلل. وأكد البردويل حرص حركته على سلامة وأمن مصر ووحدة أراضيها، مجددا التأكيد على أن الشعب الفلسطيني برمته لا يقبل بأن يتم وضع حلول للقضية الفلسطينية على حساب مصر أو يتم استقطاع جزء منها. وطلب رئيس الوزراء رامي حمد الله دول العالم ومؤسسته الحقوقية والإنسانية بمنع الكارثة الإنسانية التي تشتد في قطاع غزة المحاصر، وأشار إلى جهود الحكومة لتوفير الدعم لبناء خط الغاز المغذي لمحطة الكهرباء في غزة وبناء محطات شمسية لتشغيل محطة تحلية المياه المركزية. وأكد الحمد الله أن التحضير لعقد مؤتمر دولي في 20 من الشهر المقبل لرصد 620 مليون دولار لصالح محطة التحلية في قطاع غزة. وكانت حركة حماس استنكرت ما وصفته باستمرار الوفاق في سياسة التضليل وتوتير الأجواء والإهمال المتعمد لمتطلبات أهل غزة واستحقاقاتهم، داعية الحكومة للتوقف عن تبرير عجزها وإهمالها لغزة وأن تنهي العقوبات المفروضة أو تقدم استقالتها. وأضحت الحركة في بيان لها أن العقوبات نتج عنها أوضاع مأساوية صعبة أصابت كل مناحي الحياة وتحديدا الوضع الصحي، وشددت على ضرورة ألا تتلاعب الحكومة بمشاعر الغزيين. وفي ظل استمرار التصريحات من كلا طرفي المصالحة تستمر معاناة قطاع غزة في شتى الميادين، حيث دخلت أزمة النظافة والتغذية في مشافي قطاع غزة يومها الرابع على التوالي. وحذرت الصحة من تدهور خطير قد يشل الكثير من المراكز الصحية بسبب انعدام النظافة ونفاد الوقود وأصناف من الأدوية. وكانت الصحة قد أعلنت أن عدد العمليات الجراحية التي تم تأجيلها بلغ 500 عملية بسبب عدم توفر البيئة المناسبة لإجرائها. التقرير التالي يرصد أزمة النظافة في المشافي.
وزارة الصحة في قطاع غزة حذرت من انتكاسات صحية كبيرة قد تطرأ على مرضى السرطان والدم جراء انعدام النظافة في المستشفيات مع عدم توفر علاجات المناعة. الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة يقول إن ما يحدث في المستشفيات تسبب في وفاة العديد من المرضى.
ما يحصل في مستشفياتنا هو تسبب في وفاة العديد من المرضى، وبالتالي حجم القمامة والنفايات في داخل المستشفيات تعيق عمل الطواقم الطبية، عوضا عن أن هذه القمامة ليست بالقمامة العادية، هي قمامة مدممة ملوثة مسممة، وبالتالي التعامل معها تعامل خطير جدا. ما ينبعث من هذه القاذورات يؤثر على المرضى المنومين.
تؤثر هذه الكارثة الصحية بشكل أكبر على مرضى الأورام وأمراض الدم، كما يحتاجون لأدوية غير متوفرة في قطاع غزة حسب ما يقول أشرف القدرة.
على مرضى الأورام وأمراض الدم الذين تنخفض لديهم درجة المناعة إلى مستويات دونية كثيرة، ويحتاجوا إلى أدوية لتعزيز المناعة، وهذه الأدوية للأسف غير متوفرة بسبب نقص الأدوية في قطاع غزة، وبالتالي المشهد لا يمكن تحمله على الإطلاق. في اليوم الرابع لخدمات النظافة وتوقفها بشكل كامل عن كل المستشفيات والمراكز الصحية أجلنا ما يزيد عن 600 عملية جراحية.
وزارة الصحة تقوم بإجراءات تقشفية بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات، وهذا الأمر قد يسبب كارثة حقيقية على المستوى الصحي لأنه يوقف عمل الكثير من المؤسسات الصحية على مستوى القطاع كما يقول القدرة.
والآن نحن في وزارة الصحة نقوم بإجراءات تقشفية صارمة إضافة إلى استخدام المولدات الصغيرة. رغم ذلك توقف المولدات الكهربائية في 3 مستشفيات، منها مستشفى الشهيد محمد درة والذي يغطي 100,000 طفل في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى مستشفى بيت حنون الذي يغطي 60,000 نسمة شمال قطاع غزة، عوضا عن المستشفى الوحيد في قطاع غزة هو مستشفى الطب النفسي، أيضا توقف المولد الكهربائي، عوضا عن 16 مركز صحي توقف المولدات الكهربائية فيها.
أزمة وزارة الصحة من نقص الوقود ونقص الدواء وإضراب لعمال النظافة هي أزمة تتجدد في كل فترة بحاجة إلى حل جذري من قبل حكومة الوفاق، لأنها أزمة إنسانية بحتة. على الجميع أن يحيدها سياسيا ويجعل أرواح المواطنين أغلى وأكبر من أي خصام سياسي.
أوقفت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة تنسيقها لدخول كافة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم اليوم وغدا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وفي سياق الاحتجاج على الوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني منه القطاع وسط كل الظروف، نظم العاملون في قطاع النقل الخاص مسيرة الشاحنات من معبر كرم أبو سالم إلى حاجز بيت حانون إيرز، وفق ما صرح أمين سر جمعية النقل الخاص جهاد إسليم.
نحن نحمل المسؤولية أولا من الجانب الإسرائيلي لشد الحصار على قطاع غزة، ونرجو من سيادة الرئيس أن يحضر إلى غزة يطلع على الوضع الاقتصادي أو شريحة القطاع الخاص القطاع الخاص بقطاع غزة يمثل ما يقارب على 65%. عندنا موجود في قطاع غزة ما يقارب على 1000 شاحنة يعملون على معبر واحد فقط هو معبر كرم أبو سالم. اليوم الأربعاء 14/2 و15/2 مغلق أمام جميع البضائع اللي تأتي من الجانب الإسرائيلي للجانب الفلسطيني.
ويشار إلى أن عدد الشاحنات الناقلة للبضائع من المعبر الحدودي تراجع من نحو 1000 شاحنة يوميا إلى 250 إلى 300 شاحنة فقط بسبب ما يقوله أصحاب تلك الشاحنات أن هناك تراجعا حادا في إقبال المستهلكين على الشراء.
قبل المصالحة كان يدخل عندنا ما يقارب من 850 إلى 900 شاحنة. من غاية المصالحة لغاية الآن شهر 11 شهر 12 وشهر 1 تخفضت دخول عدد الشاحنات لأن هناك ليس هناك يوجد إقبال شرائي من المواطن الغزي. غزة تناشد الجميع لإنقاذها من هذه الكارثة الموجودة في قطاع غزة الإنسانية والصحية.
أوصت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بتشكيل لجنة تنسيقية مصغرة تضم الشرطة والنيابة والقضاء النظامي للبحث في ظاهرة وقضايا الذمم المالية الناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها اللجنة يوم الأربعاء بهدف وضع حلول وآليات من أجل الحد من ظاهرة الذمم المالية والشيكات المرجعة. ودعا النواب إلى ضرورة التمييز بين المجرمين أصحاب السوابق في إصدار الشيكات بدون رصيد عن سبق قصد وتعمد، وما بين الناس الذين عصفت بهم الضائقة المالية وأصبحت شيكاتهم مرجعة نظرا للظروف الاقتصادية. للمزيد ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي النائب الدكتور مروان أبو راس. دكتور مروان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني حسب بعض الدراسات تقول بأنه 95% من الشيكات حاليا في قطاع غزة مرجعة، هل فعلا الوضع الاقتصادي هو السبب أم أن هناك من يتعمد ألا يضع في رصيد حسابه بالمصرف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل أن أجيب على سؤالك هذا أود أن أشير إلى ندوة كنا قد عقدناها بالأمس بين فئات معينة من المراكز السيادية الموجودة والمتابعة لهذا الأمر على وجه الخصوص. شاركت معنا في هذه الندوة الشرطة الفلسطينية ووزارة العدل والنيابة العامة وكذلك بعض الخبراء، وقام بعقد هذه الندوة لجنة الداخلية والأمن تعاون مع اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، وكان يفترض أن يشارك معنا القضاء ولكن القضاء اعتذر، وتم دراسة هذه الظاهرة. وحتى أعرج على الإجابة على وتوضيح وبيان سؤالك الكريم، القضية لها شقين. شق قديم، يعني هناك عمليات نصب واحتيال موجودة في السابق وهذه ليست لها علاقة بالضائقة المالية والأزمة المالية الموجودة في البلد، وهناك الشق الثاني وهو إفرازات الضائقة المالية والتي أثرت على الشارع بشكل عام في القوة الشرائية. القدرة الشرائية اختلت موازينها في الفترة الحالية بسبب الحصار الذي فرضه محمود عباس على الشعب الفلسطيني جنبا إلى جنب وكتفا بكتف مع الاحتلال، وكذلك الآن ما تتخذه الأنوروا من إجراءات ضد موظفيها، كل هذه أدت إلى ما أدت إليه من انتكاسة اقتصادية مريعة موجودة في البلد. أفرزت هذه الانتكاسة هذه المشكلة أو مشكلة جديدة إضافة إلى المشكلة القديمة. إذن عندنا شقين كما أشرت، شق قديم وشق جديد. نحن الحقيقة درسنا هذه الظاهرة وقلنا بأنه يجب أن تشكل لجان حاسمة في الموضوع لتفصل بين الأمرين الذي له سابقة في الأوضاع العادية يعامل معاملة تختلف عن معاملة بعض التجار وأصحاب رؤوس الأموال الذين يعني انتكست أحوالهم الاقتصادية بسبب الأزمة المالية رغما عنهم. وهم مشهود لهم بالنزاهة ونظافة ذات اليد وما إلى ذلك، فهؤلاء يعني يعطوا فرصة، وهناك إجراءات قامت بها النيابة وأعطت فرصة لأمثال هؤلاء، وكان نتيجة هذه الفرصة أنهم حلوا المشاكل. أما الإحصائية التي ذكرت فهي إحصائية ليست دقيقة بالمطلق، فيها مبالغات كثيرة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أزمة. يوجد أزمة، ويوجد أزمة كبيرة، أزمة خطيرة، ونحن نسعى إلى محاصرتها وملاحقة أسبابها.
نعم، شكرا جزيلا لك النائب الدكتور مروان أبو راس، مقرر لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي. من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. وتأتي الجلسة المغلقة بدعوة من الكويت وبوليفيا عقب تحذيرات للأمم المتحدة من انهيار الخدمات الإنسانية التي يعيشها القطاع بسبب أزمة الطاقة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: الاحتلال يشرع بتنفيذ مشروع تهويدي ضخم بساحة البراق.
من العالم لأهل غزة، ومن غزة للعالم. سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة، وخفايا عديدة. عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
نظم المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني اجتماعات دورية للجان العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية لدعم الأونروا، معتبرا أن الحملة الوطنية لا زالت مستمرة. وقال النائب أشرف جمعة رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس أن أعضاء اللجان السياسية والقانونية والعلاقات الدولية والإعلام ولجنة الفعاليات والأنشطة واللجنة الشعبية قد أنهوا تشكيل خطط عمل اللجان في الداخل والخارج وخطوات عمل التنفيذ. وتسعى اللجنة على نشر الثقافة والوعي الوطني بين أبناء الشعب والضغط على أمريكا والاحتلال الإسرائيلي إعلامياً ودعم حملة المقاطعة BDS في كل العالم وإظهار جرائم الاحتلال وكشفها ومتابعتهم قانونياً وسياسياً. حاصرت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء منطقة باب الرحمة إثر اندلاع مناوشات ومشادات حادة بين حراس المسجد الأقصى ومجموعة من المستوطنين اليهود خلال منع الحراس لإقامة طقوس تلمودية في المنطقة الواقعة بين باب الأسباط والمصلى المرواني داخل المسجد المبارك. وأشارت مصادر إعلامية إلى استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال. وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إقامة مجمع سياحي تهويدي ضخم في ساحة البراق المقامة على أنقاض حي المجاهدين، حي المجاهدين المغاربة غربي المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وقال المختص في شؤون القدس جمال عمر إن طواقم فنية وهندسية وإنشائية إسرائيلية متعددة شرعت بنصب رافعة عملاقة وضخمة في ساحة البراق تمهيدا لإقامة مجمع سياحي تهويدي ضخم ومتعدد الوظائف والاستخدامات غربي الساحة يطلق عليه مركز بيت هليبا. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء 28 مواطنا خلال عمليات دهم وتفتيش في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية. اندلعت صباح اليوم الأربعاء مواجهات بين طلبة المدارس وقوات الاحتلال الإسرائيلية التي اقتحمت بلدة دورة جنوب الخليل. وقالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الشرفة وسط بلدة دورة وداهمت عددا من المنازل والتي تعود لعائلة أبريوش، مما أدى إلى اندلاع مواجهات مع طلبة المدارس دون أن يبلغ عن إصابات. قام مستوطنون فجر اليوم الأربعاء بمهاجمة منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس. وقال مسؤول لملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس أن أكثر من 30 مستوطنا هاجموا منازل المواطنين في عصيرة القبلية وألحقوا أضرارا في النوافذ وحطموها. أوصت الشرطة الإسرائيلية رسميا للنيابة العامة بتوجيه اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في إطار قضيتين جنائيتين بعد إجراء تحقيق استمر أكثر من عام. كما اعتبرت شرطة الاحتلال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بتشريعات منافية لمصالح الدولة. بدوره وصف نتنياهو توصية الشرطة بأنها خالية من أي أساس، معتبرا أن المحققين يستهدفونه وعائلته من خلال ادعاءات كاذبة وستنتهي بلا نتيجة. يذكر أن قضية ألف تخص حصول رئيس الوزراء بصورة غير قانونية على هدايا من قبل رجلي أعمال بارزين أرنون ميلتشان وجيمس باكير، فيما ترتكز قضية 2000 على مفاوضات جرت بين نتنياهو ومالك دار يديعود أحرنوت للنشر أرنون موزيس حول التزام وسائل الإعلام التابع لها بالتغطية الإيجابية لأنشطة الحكومة مقابل تبني الأخيرة قانونا لتقييد عمل منافسها الأساسي جريدة إسرائيل هيوم المقربة من نتنياهو. أكد الرئيس محمود عباس خلال لقائه المفتي الروسي على ضرورة وجود وساطة متعددة الأطراف تنبثق من الرباعية الدولية.
ولذلك نحن نريد وساطة متعددة تنبثق من خلال مؤتمر دولي، هذا ما طلبنا به. والمؤتمر الدولي ممكن أن يكون المؤتمر الذي قيل عنه في أنابولس أن يكون في موسكو هنا، أو مؤتمر ثالث أي مؤتمر دولي ينبثق عنه هذه الآلية المتعددة الأطراف تنطلق من الرباعية الدولية مع إضافة سواء دول أوروبية أو دول إسلامية أو عربية أو غير ذلك لا مانع.
ودعا عباس المسلمين في روسيا الاتحادية إلى التواصل مع مدينة القدس وشعبنا الفلسطيني وشد الرحال إليها، مؤكدا أن الوقوف مع شعبنا هو الأساس لتحقيق السلام.
أحث جميع المسلمين أيا كان مكانهم أن يزوروا القدس، أن يلتقوا بأهل القدس، أن يشدوا أزر أهل القدس، لأن أهل القدس اليوم بحاجة ماسة إلى الدعم، إلى المساندة، إلى الوقوف إلى جانبهم، وهم يتعرضون إلى هجمة صهيونية عالمية لحرمانهم من مدينة القدس، وهذا ما جرى بشكل واضح في الأيام الأخيرة.
نهاية الملف السياسي في نشرة المنتصف لهذا اليوم، ننتقل إياكم إلى ملفي الرياضة والاقتصاد.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في غزة عن وقف تنسيق إدخال البضائع القادمة من الأراضي المحتلة عام 48 إلى قطاع غزة اليوم ويوم غد عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع أن وقف إدخال البضائع عبر كرم أبو سالم يأتي احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة. وأشار الطباع في تصريح له إلى أن الاحتجاجات اليوم ستشمل انطلاق مسيرة لشاحنات مؤسسات القطاع الخاص صباح اليوم متجهة إلى حاجز بيت حانون شمال غزة احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية. أورد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني اليوم أن عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطينية بلغ 377 فرزة 3000 فرد في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشهد نسب البطالة تفاوتا بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت 18.1% في الضفة الغربية و43.6% في قطاع غزة. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية 157 فرز 1000، بينما بلغ عددهم في قطاع غزة 220 فرز 2000 عاطل عن العمل. أفادت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة بأن كمية التيار الكهربائي المتوفرة من مختلف المصادر لا تكفي لوصله سوى لأربع ساعات مقابل 12 ساعة قطع. وقال مسؤول الإعلام في الشركة محمد ثابت أن الخطوط المصرية التي تمد القطاع ب 24 ميجاوات في الوضع الطبيعي متعطلة منذ أربعة أيام. وأضاف ثابت أنه يوفر من الجانب الإسرائيلي 120 ميجاوات، ومن محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة 25 ميجاوات. وأشار إلى أن ما هو متوفر من الكهرباء 145 ميجاوات من أصل 500 ميجاوات هي احتياج قطاع غزة، ما يعني وجود عجز بنحو 300 ميجاوات تكفي فقط لتطبيق جدول توزيع 4 ساعات وصل فقط مقابل 12 ساعة قطع. وإليكم أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي كما جاءت لهذا اليوم. الدولار الأمريكي يصرف مقابل 3 شواكل فرزة 53 أجورا. الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواكل فرزة 98 أجورا. اليورو الأوروبي يصرف مقابل 4 شواكل فرزة 34 أجورا. الجنيه المصري يصرف مقابل 19 أجورا. ختام الأخبار الاقتصادية، فاصل قصير وننتقل بكم إلى الأخبار الرياضية.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وفولان.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. أعلن سامي أبو الحصين الأمين العام المساعد باتحاد الكرة عن إقامة دورة مراقبي المباريات لمدة 3 أيام. وقال أبو الحصين أن الدورة سيشرف عليها المراقب الدولي علي جبريل من الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل. وأضاف أبو الحصين أن اتحاد الكرة خاطب وزارة التربية والتعليم العالي لترشيح أكاديمي التربية الرياضية الذين يرغبون في المشاركة في الدورة التدريبية، وأشار إلى أن دورة مراقبي المباريات سيتم إقامتها في المحافظات الجنوبية على غرار الدورة التي عقدت في المحافظات الشمالية مؤخرا. صعد فريق هلال القدس للدور ربع النهائي من بطولة كأس كرة القدم في الضفة الغربية المحتلة بعد فوزه في ملعب الخضر ببيت لحم على شباب السموع 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما. كما ضمنت فرق مركز الأمعري وشباب دورة ومركز طول كرم التأهل للدور الثمانية من المسابقة، ونجح الأمعري متصدر دوري الدرجة الأولى احتراف جزئي من إخراج شباب الخضر من دوري المحترفين بعد الفوز عليه بهدفين لواحد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد أريحة. بدوره فجر شباب دورة مفاجأة من العيار الثقيل عبر إقصاء جبل المكبر الرابع دوري المحترفين بعد الفوز عليه 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الحسين بن علي بالخليل جنوب الضفة. ووضع مركز طول كرم حدا لانتفاضة شباب يطا وإطاحته بشباب الخليل في الدور 32 حيث تفوق عليه 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين السلبي في الوقت الأصلي على استاد ماجد أسعد بالبيري. تغلب فريق أهل الخليل حامل لقب كأس كرة القدم في الضفة الغربية المحتلة آخر 3 مواسم بصعوبة مساء أمس على العيسوية بهدفين لواحد ضمن لقاءات الدور 16 للبطولة في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الخضر في بيت لحم. وضرب الأهلي موعدا ناريا مع هلال القدس في أبرز مواجهات دور الثمانية لهذه النسخة من البطولة. دوليا، سقط فريق يوفنتوس في اختبار مباراة ذهاب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله على أرضه ووسط جماهيره مع توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدفين، ليتأجل حسم الفريق الصاعد إلى الدور الربع النهائي حتى مباراة العودة في لندن. دخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما سجل رباعية في مرمى مضيفه بازل السويسري بذهاب ثمن نهائي المسابقة مساء أمس. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
نهاية نشرة المنتصف لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، وإليكم تذكيرا بالعناوين. وفد حماس بالقاهرة يناقش مع المخابرات المصرية أوضاع غزة، والمصالحة ومصر تعد بدراسة فتح معبر رفح. الصحة تحذر من مغبة استمرار إضراب عمال النظافة ونفاد الوقود، والنقل الخاص يعلق العمل بكرم أبو سالم ليومين. التشريع يشكل لجنة لبحث قضايا الذمم المالية، ومجلس الأمن الدولي يلتئم اليوم لبحث أوضاع قطاع غزة. دمتم في رعاية الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس. صوتنا حقيقة الآراء. الأخبار والأنباء. صوتنا حكاية الأجداد. والأحفاد والأمجاد. صوتنا صوتكم. والرأي رأيكم. إذاعة الرأي الفلسطينية. 98 FM.